السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدناج قامت بتسجيل هذه الأسئلة مع فضيلة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوارعي حفظه الله تعالى، والتي هي تحت عنوان الأجوبة السنية على الأسئلة التنزانية، والتي تم تسجيلها ليلة الثلاثاء 8 من شهر ربيع الثاني لعام 1418 هجرية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض إخواننا السلفيين في تنجانيا دار السلام، يطلبون من شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواجعي سلمه الله أن يجيب عليها. يقولون في سؤالهم الأول، روى أبو داود عن عقبة بن عامر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن قال: سمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيرفع ركعتين يقبل عليهما بقلبه وبوجهه إلا قد أوجب. الحديث من كتاب شرح الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تأنيب عبد القادر شيبة الحمد مع صحة هذا الحديث.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث صحيح، رواه مسلم، وأصل الحديث أن عقبة بن عامر كان راعي الإبل في ذلك اليوم، فقدم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا دخل الجنة. فقال عقبة بن عامر: بخن بخن. قال عمر: وما بخن بخن، التي قبلها أعظم منها. فقال: وما التي قبلها؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. نعم. وأما الأدعية فلم يثبت إلا حديث عمر بسم الله في أوله، وهو من حديث أبي هريرة وجمع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأما وهذه زيادة فيها ضعف حتى الترمذي نفسه يقول إن الحديث ضعيف. نعم. وأما الأذكار التي تقال عند كل عضو فلم تثبت. قال: هذا الصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في للأوطار، والنووي أيضا في الأذكار. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خرجها في الأذكار ولكن ليس لها طريق يصلح للحجية بل يصلح بالشواهد والمتابعات، والله المستعان. وهنا تنبيه أن شيبة الحمد لا يعتمد عليه، فقد اتضح لنا عند أن كنا بالمدينة وسجلنا هنالك أنه جاسوس للسعودية، فعلى هذا لا يعتمد على كتاباته ولا يعتمد أيضا على محاضراته، ولا ننصح بالحضور في محاضراته، والله المستعان. ولحمد الله فقد أغنى الله عن شرحه، فقد شرح الكتاب الحسين المغربي صاحب لاعة، وشرح الكتاب أو اختصر وزاد ونقص فيه محمد بن إسماعيل الأمير، وشرحه أيضا عبد الله البسام، وشرحه أيضا ماذا شرح الكتاب غير عبد الله البسام، ماذا جمع الآن لا يحضرني أسماؤهم، فقد أغنى الله عنه وعن كتاباته. ثم ليس في محاضراته بركة، فأنك إنك إذا نظرت في الحرم في ذلك الوقت عند أن كنا هنالك تجد حلقته أكبر حلقة في الحرم المدني، ولكن يا إخواننا ماذا؟ ليس هناك بركة، ما تخرج ولا طالب علم من تلكم الحلقة، يعني أقصد تخرج تخرجا حتى يصبح مبرزا ومرجعا. نعم
سيدي، حكم على الحديث كاملا ام على زيادة فحسب؟
الحديث كاملا.
السؤال الثاني، ما حكم حسان المرأة في الإسلام؟
هو سنة من الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خمس من الفطرة، وذكر منها الختان، وهو عام في الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، والله المستعان.
ما رأي سماحتكم في جماعة أنصار السنة وجماعة التبليغ؟
جماعة أنصار السنة في السودان أصبحوا تائعين بعد المادة، وقد كانت دعوتهم دعوة عظيمة لا يكاد يوجد لها نظير، فلما أصبحت تحت يد محمد هاشم الهدية ماذا أصبحت دعوة مادة. ثم بعد ذلك انفصل منهم جماعة إلى جماعة التكفير، دليل على عدم اهتمامهم بالعلم وبالتربية. ثم انفصل منهم جماعة منكرين على الهدية ومن معه، الذين أصبحوا أذنافا لعبد الرحمن ابن عبد الخالق من أجل الدينار الكويتي. انفصل جماعة لأن الهدية نعم رخص للنساء يدخلن الجامعات التي فيها اختلاط، وأيضا ضيق على المتمسكين بالكتاب والسنة فانفصلوا، ثم انفصلت جماعة أخرى أيضا بعد ذلك. فالمهم أصبحت دعوة ميتة، وكل دعوة تدخلها الأغراض الدنيوية تفسدها. أما الدعوة بمصر فهي أحسن حالا. والأخ أسامة القوشي حفظه الله تعالى، فنعم يزور جماعة أنصار السنة بمصر، على أنني أقول إن دعوة أخينا مصطفى بن العدوي ودعوة أخينا أسامة ابن عبد اللطيف القوشي أحسن وأحسن، وثمرتها أكثر من ثمرة دعوة أنصار السنة الذين بمصر. ولكن أصبح كثير من الناس لا يعترف إلا بالرسميات، فزارني زائرون من أرض الحرمين ونجد، فقلت لهم إن لنا إخوانا هنالك في مصر، الأخ أسامة والأخ أبو العينين نسيته وهو أخ فاضل محقق، نعم الحمد لله فقيه، الأخ أحمد أبو العينين والأخ أسامة، فقالوا نحن ننزل إلى جماعة أنصار السنة ولا نعرف إلا جماعة أنصار السنة. خير يا أخواننا، يغنيكم الله سبحانه وتعالى، إذا لم يعرفكم أحد وإذا عرفكم الله سبحانه وتعالى وعلم بدعوتكم أنها خالصة لوجه الله، فلا يضركم ألا يعرفكم فلان ولا فلان ولا فلان. فالذي ننصح به نعم أن إذا أريد استفتاء يستفتى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني وكذلك الشيخ بن عثيمين والشيخ عبد المحسن العباد وهكذا الأخ ربيع بن هادي، والله المستعان. نعم
جماعة التبليغ،
جماعة التبليغ جماعة صوفية ودعوة ميتة، حتى إنهم كانوا يدخلون إلى روسيا، الشيوعية تترك المسلمين يدخلون إلى روسيا يدعون إلى دينهم دعوة ميتة يا إخواننا، ليس فيها ولا برا ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا دعوة إلى التوحيد ولا دعوة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هم حنفية جامدون متعصبون أيضا. وأنا أنصح بقراءة ما كتبه الشيخ الفاضل حمود التويجري رحمه الله تعالى، وهو اسم الكتاب، واسم الكتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ.
في صحيح مسلم أن الصحابي عبد الله بن الزبير شرب دم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما تعليقكم على هذا الحديث؟
لا ليس في صحيح مسلم وليس صحيحا أيضا، فأنا ما ذكرته وكنت حريصا على ذكره، ما ذكرته في الصحيح المسند من دلائل النبوة، فالقائل إنه في صحيح مسلم واهم.
تفضل. الحديث ضعيف يعني؟
نعم.
Thank you. نسمع من يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سيأتي رجل من اليمن وأخبره النبي أن يدعو له، فما صحة هذا الحديث؟
الحديث صحيح في صحيح مسلم، وقد أنكر الإمام مالك وجود أويس من حيث هو، ولكن الحديث كما سمعت صحيح في صحيح مسلم وفي مستدرك الحاكم أيضا، وهو من مراد من قرن يعني قريب مالك. نعم.
سمعنا من بعض العلماء من الأزهر لأن ليلة النصف من شعبان خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجرة عائشة رضي الله عنها إلى المسجد، فلمسته عائشة رضي الله عنها فوجدته في المسجد فسألته عن خروجه من البيت، فأخبرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقوم ليلة النصف من شعبان ويصوم يوما، هل هذا صحيح أم لا؟
لا، ليس بصحيح، لم يثبت في ليلة النصف من شعبان كما يقول الشيخ الألباني إلا حديث إن الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وماذا؟ نعم، وقد قال بعضهم أن المراد بقول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، قال إنها ليلة النصف من شعبان ولم يثبت ذلكم، بل ليلة القدر هي التي فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم، كما ورد بذلك القرآن. نعم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. نعم.
نرجو من سماحتكم تعريفنا على الكتب المحققة لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحياة أصحابه رضي الله عنهم وكتب الفقه التي لا تنتهي إلى مذهب معين حتى يستفيد طالب العلم منها.
أما الكتب المحققة في السيرة فقد زعم أناس أنهم يخرجون الصحيح منها، وإلى الآن ما قد وفقوا، فأكرم ضياء العمري قال نعم سمى كتابه الصحيح من السيرة النبوية أو بهذا المعنى، وهو لم يفي بشرط، وكذلك غيره، فلكن بحمد الله فيه الآن من يجمع الصحيح المسند من السيرة النبوية، نسأل الله أن يوفقه وأن يعينه على إكماله، والله المستعان. لكن مثل البداية والنهاية يراجع فيه منها على أن هناك آثار فيها ضعيفة، فمن طريق أبي مخنف لوط، ومن طريق محمد بن عمر الواقدي، ومن طريق محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، وهكذا أيضا كتب السيرة لم تخدم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتب السير والملاحم والتفسير أنها ليس لها أصل، وهو يعني كتبا مخصوصة أو يعني غالبها. المهم ممكن أن ترجع إلى صحيح البخاري في الغزوات وإلى صحيح مسلم في الغزوات أيضا، وفي شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. ونسيت شيئا وهو أن هناك كتابا قيما الصحيح المسند من الشمائل المحمدية لأم عبد الله الوادعية وهو مطبوع مشهور منشور والحمد لله. نعم.
كتاب أكرم عيال عمري اسمه السيرة النبوية الصحيحة.
طيب.
بقي في السؤال فكنا خطب الفقه التي لا تنتهي إلى مذهب معين.
مثل نيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للصنعاني. نعم. والمحلى لأبي محمد بن حزم، لكنه يحتاج إلى شخص قوي متضلع من علم السنة حتى إذا زلت قدم أبي محمد يعرف ذلك. وهكذا الدراري المضيئة لماذا للشوكاني، وممكن أيضا يراجع في تفسير ابن كثير عند الآيات التي فيها أحكام أو عبادات فإنه يستوعب. جزاه الله خيرا. والأنت مبتدئ من الكتب القيمة في هذا بلوغ المرام، ومنها أيضا عمدة الأحكام والله المستعان، وهكذا أيضا تراجم صحيح البخاري من صحيحه وتراجم سنن أبي داود، فإن أبا داود اهتم بالعبادات والأحكام والآداب. نعم.
ما رأيكم في الكتب الآتية؟ الرقيق المختوم للمبارك فور
هو في السيرة الظاهر ولا لا يعتمد عليه. نعم.
رجال حول الرسول خالد محمد خالد.
كذلك المؤلف ليس بمؤتمن على الدين، هذا الرجل ليس بمؤتمن على الدين ولا بصيرة له في معرفة الصحيح من الضعيف، بل يصحح ما يهواه ويضعف ما لا يهواه. نعم. حياة الصحابة فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وقصص باطلة، فلا ينبغي أن يعتمد عليه، لكن ننصح بالقراءة في فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا في الإصابة للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وفي الاستيعاب لابن عبد البر على أنهم قالوا إن ابن عبد البر ربما ذكر في كتابه، وكتابه قيم، ربما ذكر فيه بعض الأشياء التي فيها نقيصة على بعض الصحابة رضوان الله عليهم.
تفسير ابن كثير للمحقق محمد الصابوني.
كتب الصابوني بأجمعها لا يعتمد عليها، فهو صوفي متعصب للمذهب الحنفي. ماذا أيضا لم يعني وفق في اختصاره، هو لا يميز بين الحديث الصحيح والضعيف والموضوع، فربما يذكر أحاديث ضعيفة. فالمهم أن أهل العلم جزاهم الله خيرا بعدما انتشرت كتبه وكان الشربتلي يطبعها ويوزعها مجانا، بعدما انتشرت كتبه قام أهل العلم وبينوا زيغة وضلالة، وكانت السابقية في هذا للشيخ الألباني حفظه الله تعالى، ثم تتابع الآخرون وبينوا ضلاله وزيغة.
هل استاد في حضرموت من نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟
هذا سؤال يحتاج إلى ماذا؟ دراسة في السيرة مثل سيرة ابن كثير البداية والنهاية وتواريخ حضرموت. المهم أخبرنا أخونا مقبول حفظ الله تعالى أن ثلاثة أتوا من العراق يا مقبول، من العراق وهو يعني علوي والأهدل والثالث القديمي هكذا، وهؤلاء الثلاثة ادعوا أنهم من أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لهم مكانة كبيرة في نفوس الناس. فماذا؟ فنحن لا نستطيع أن نثبت نسبهم لأنهم جاءوا هم أنفسهم وادعوا هذه الدعوة. نعم، ولا نستطيع أيضا أن ننسي نسبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. يقول يا فلان الله ما أنت نعم من بيت كذا وكذا، هذا الطعن في الأنساب يعتبر كبيرة. نعم في النفس شايع من انتشاء من هذه الكثرة الكاثرة أنهم علويون، في النفس شيء فقط هكذا. لماذا؟ أما يا أخواننا في اليمن وفي غير اليمن، وماذا؟ وتجد الذي يخرج إلى البلدة واحد أو اثنان أو ثلاثة وما تدري، وقد كثر عددهم. وهناك أمر مغري وهو إكرام الناس لمن ادعى أنه من أهل بيت النبوة. نحن ها هنا في دمج في ذات مرة ونحن صغار جدا، فماذا؟ أتانا شاب وقال أنا سيد، فاستقبله واحد من أهل دمج أي نعم وكشاه، وما شاء الله ولا ذلك الرجل ليس له أولاد وبقي عنده ما شاء الله. ثم انتهى الحال وإذا هو جزار من جزر سابين أو رازح قد نسيته، المهم من جزر بلاد خولان. فكثير من الناس ربما يدعون هذه الدعوة، لكن الذين يقال لهم ماذا؟ هذا النسب لا ينفعكم، أين العمل؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول أيضا كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله والمتقون. ويقول أيضا حاكيا عن نوح حيث قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم فصوفية حضرموت وشيعة صعدة بينهم وبين السنة مراحل حتى لو أتاهم علي ابن أبي طالب، بل لو أتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقالوا أنت وهاب. الموتى يدعون غير الله، يعتقدون للأولياء أنهم ينفعون ويضرون مع الله أو من دون الله، يحتاجون إلى ماذا؟ دعوة، دعوة، لأن المبتدئ لا ينصر الإسلام. انظروا كيف قاموا مع الشيوعيين، أهل صعدة، لا أعني أهل صعدة كلهم، أعني الشيعة من صعدة والروافض من صعدة، وكذلك أيضا الصوفية في حضرموت. قاموا مع الشيعة مع ماذا؟ ومن مع الشيوعية؟ ومن أبى إلا أن يستمر على بدعته؟ قلنا له ارحل إلى إخوانك بإيران، لا تسعك اليمن، وقد ذكرنا نحو هذا في إرشاد الفطن، إرشاد ذو الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن.
فضائل الصحابة لمصطفى،
فضائل
الصحابة لمصطفى،
فضائل الصحابة لمصطفى. نعم، نعم الكتاب صحيح.
يقول عندنا أموال حملتها الحكومة.
نعم.
عندنا أموال حملتها الحكومة وهي الأناس المجهولين، وهذه الأموال بيد الحكومة ونحن نستأجرها كالدكاكين وغيرها ونؤدي أجرتها للحكومة، فما حكم هذا؟
الواجب على الحكومة الآن أن تسأل عن أصحاب تلك الأموال ثم تردها إليهم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس لعرض ظالم حق، لعرض ظالم بالإضافة ولعرض ظالم بس على الوصفية. نعم، ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فإن كنت تعرف صاحب الأرض أو صاحب البيت أو صاحب الدكان وجب عليك أن تسلمه له، وإن كنت لا تعرفه فليجب على الشيوعية المباشرة لهذا. وأيضا الحكومة هذه عليها قسط إن كانت تعلم لمن تلكم البيوت ولمن تلكم الأراضي. نعم نعم يا إخواننا، الشيوعي فساد الدنيا والدين. عند أن ذهبنا إلى حضرموت نرى الأرض قد نبت فيها الطلح ونبت فيها الأشجار الأخرى، وقالوا هذه كانت مزروعة، ثم أخذتها الشيوعية وأسلمتها لأناس فلا استطاعوا أن يقوموا بها فأهملت. هكذا فالشيوعية فساد الدنيا والدين. نسأل الله العظيم أن يقطع دابرهم وأن يقطع دابر الحزب الاشتراكي ويقطع دابر أمريكا. نعم، نسأل الله يقطع دابرها، فهي أخبث من الشيوعية. لماذا أخبث من الشيوعية؟ لأن الشيوعية حمقى تبطش بالشعوب ما يأتي 5 سنين إلا وهم يكرهونها. أما هذه فالشيخ تعطيه والمسؤول تعطيه والشعب ربما تبني له مستشفيات وتبني له كذا وكذا، وما يشعر الناس إلا وقد ماذا؟ وقد دخل فيهم الشر والله المستعان. فأرجو من الإخوة أن يدعو الله أن يزلزل أقدام أمريكا من بلاد المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ونحن لن نرضى عنك يا أمريكا حتى تسلمي لله عز وجل، تسلمي لله، تسلمي في الدنيا والآخرة، والله المستعان. على أن أمريكا مهزوزة أكثر من روسيا يا إخوان، كانت كلمتهم روسيا واحدة سبحهم الله، لكن روسيا أمريكا كان بسبب الولايات وبينهم خلاف شديد، والله المستعان.
هذا شحيح يقول، يقول هناك أحد المعلمين، هناك أحد المعلمين ألف رسالة في بيان أن النسب الأهلي وعلى الثقافة ليس من أهل البيت وعلى فيها إبراهيم وهي موجودة في البيت.
ما سمعت.
هذه رسالة في بيان أن النسب العلوي وعلى الثقاف ليسوا من أهل البيت.
أنا اطلعت على هذه الرسالة وماذا، وبعد ذلك لا نستطيع أن نجزم فنفي، فهو ما عنده برهان إلا أن فلان الذي المؤرخ من بيت الرسول ما ذكرهم في تاريخه، وهذا يجوز أنه تركهم السياسة ويجوز أنه وهم وهكذا. فالمهم ما نستطيع أن نعتمد على هذا وننفي نسبا، ولا نستطيع أن نثبت أنسابهم.
ما حكم الرشوة لأخذ أموالنا من الجمارك مع العلم بأننا لا يمكننا أن نأخذ أموالنا إلا بهذه الطريقة؟
الرشوة ما أعطي لإحقاق باطل أو لإبطال حق، فعلى هذا إذا طلب منك أهل الجمارك 400,000 ولو أعطيتهم 20,000 قالوا تدفع 50,000، فأنا أنصحك أن تفعل ذلك، أنت ليس عليك شيء لأنك تفتدي مالك ببعض مالك، والضرائب والجمارك هذه حرام عليهم أن يأخذوها. الواجب عليه على الناس هو دفع الزكاة إليهم، أما الضرائب والجمارك فهي محرمة عليهم. وجاء في الحديث في امرأة أنها لا تدخل الجنة حتى يدخلها صاحب مكس، وماذا؟ فهي محرمة. لكن الذي يأخذ هو يعتبر ملعونا لأنه أخذ مالك بغير حق، هو مرتشي ملعون، وأن أنت فلا شيء عليك في ذلك.
ما نصيحتكم لنا في بلد يكثر فيها المبتدعة والخرافيون حيث إن السلفيين يعدون على الأصابع؟
نصيحتي لكم أن تقبلوا على العلم النافع وأن تدعوا إلى الله برفق ولين، وأن تستقدموا العلماء المبرزين السنيين الذين ليسوا بحزبيين وليسوا أيضا من أصحاب الجمعيات التي هي أخت الحزبية، فهي الحزبية بنفسها. فكم فرقت المسلمين جمعية إحياء التراث، أي نعم فرقتهم باليمن وفرقتهم بإندونيسيا وفرقتهم بمصر وفرقتهم بأرض الحرمين ونابلس وفرقتهم أيضا بماذا؟ بالسودان وببلاد شتى، فرقت المسلمين. الرسول نعم أوجاه وصفه أنه فرق بين الناس أو فرق بين الناس، أي بين الإسلام والكفر، فربما يسلم الرجل ولا يسلم أبوه فيلحق الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما تسلم المرأة ولا يسلم زوجها فتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء لا جزاهم الله خيرا ولا بارك فيهم، هؤلاء فرقوا بين أهل السنة، والحمد لله ما لهم أثر، خصوصا في اليمن تبعهم ومجموعة من المصلحيين، وكذلك أيضا في السودان تبعهم محمد هاشم الهدية ومجموعة من المصلحيين، أن الذين يعملون لوجه الله فلن يبيعوا عملهم ولن يبيعوا دعوتهم ولو أتوا بملء الدنيا ذهبا.
نحن في هذا البلد مهددون من قبل اللصوص، حيث يملكون الأسلحة، فإذا أو يملكون الأسلحة، فإذا قتلنا البعض منهم دفاعا عن أنفسنا وأموالنا، لأنهم ربما هجموا علينا نصف الليل أو في النهار أحيانا، علما بأن هؤلاء اللصوص مسلمون، فهل يجوز قتلهم دفاعا عن أموالنا؟
نعم يجوز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: يا رسول الله، إن جاءني شخص أو رجل يريد أخذ مالي قال فقاتله، قال فإن قتلني قال فأنت في الجنة، قال وإن قتلته قال فهو في النار.
هل يجوز أن نشتري المال من أناس يبيعون المال بربع قيمته، فإذ نحن نشك بأن هذا المال مسروق، فهل يجوز أن
نشتريه
أم لا؟
لهذا استفتي قلبك، فإن كنت تعلم أنه أو تظن أنه مسروق، فالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم أنت نفسك لو اشتريت سيارة أو غيرها وجاء صاحب المال الذي سرق عليه وقال: هذه سيارتي وهؤلاء شهودي أن هذه سيارتي، فواجب عليك أن تتبعها إليه وتتبع من باع منك، فأنت في مشكلة. فمثل هذا ننصح بالابتعاد عنه، والله المستعان.
هل يجوز أن نعامل المبتدع وغير المبتدع معاملة واحدة ما دام أنهم يشهدون شهادة الحق ويصلون ويصومون أم لا؟
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، البدعة أضر من المعصية، هكذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى وصدق سفيان. فإن العاصي يعلم أنه عاصي وأنه مخطئ فربما يتوب، بخلاف المبتدع فهو يظن أنه على خير وعلى سنة، ولا تدري ولا يدري إلا وقد جاءه الموت وهو على بدعاته. أتعامل المبتدع معاملة المسلم معاملة المسلم أو تنظر المصلحة؟ إن كانت المصلحة أن تقول السلام عليكم أو إذا سلم تقول عليكم السلام لعلك تتعلمه فأمر طيب، أو كان تخشى من ضرره من ضرره وهذا فكذلك أيضا لا بأس بذلك أو ماذا. وإن كنت ماذا ترى أن ليس للهاجر أي أثر فلا تهجروا، لكن كذلك أيضا للصلاة، إذا وجد مبتدع وصدعت أن تذهب إلى مسجد سنة أو أن تقيم لك مسجدا على السنة
أو أن تغاقر وتقدم رجلا سنيا بدون حدوث الفتنة فعلت، وإلا صليت بعده، والصلاة صحيحة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم، ماذا؟ وشارح الطحاوي يقول: تارك الصلاة خلف المبتدع مبتدع، هذا إذا كنت تصلي في زاوية من المسجد وحدك، أو تترك الجماعة وتصلي في بيتك. أما إذا استطعت تذهب إلى مسجد سنة، أو استطعت أن تبني لك مسجدا على السنة، أو استطعت أن تأخر المبتدع وتأتي بإمام سني فعلت. نعم، وذلك لأن ماذا؟ لأن الصلاة خلف المبتدع فيها تشريف له وإجرار له على بدعاته. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتابه منهاج السنة، فيها ماذا؟ إجرار له على بدعته. فينبغي لأنك لا تحضر عنده إلا لحاجة، إذا خشيت أن تصلي وحدك أو تصلي في بيتك فلا بأس بالصلاة ما لم تبلغ بدعته إلى الشرك، مثل أن يقول يا سيدي عبد القادر الجيلاني، أو يقول يا رسول الله، أو يقول يا ابن علوان، أو يقول يا العيدروس، يا أيها العيدروس، أو يا أيها البدوي، أو يا ستي زينب، إلى آخره. وكذا إذا بلغت بدعته إلى الشرك فلا تصح الصلاة بعده.
نحن في بلد لا يعتمدون في صومهم وفطرهم إلا على الرؤية، وقد يتأخرون عن البلدان الإسلامية 3 أيام فأكثر، وكذلك عيد الأضحى فهم يختلفون عن المسلمين، مع أن بعضا منهم يذهبون إلى الحج ويقتدون بأرض الحرمين. أما في بلدهم هنا فلهم عيد آخر مختلف عن بقية المسلمين.
أخشى أن يكون قد دخل إليهم نزعة الباطنية. نعم، ولكن أنتم أنفسكم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا، وأشار بأصابعه العشر 3 مرات، ثم قال وهكذا، وأشار بأصابعه العشر وضبض أصبعا. نعم، معناه أشار بها 3 مرات وضبض أصبعا، أي 29. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي عدة شعبان، تكملوا يوم 30، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تصومون. وإن كانت لكم دولة مجاورة مسلمة، مجاورة والمطلع واحد، أي مطلع الهلال واحد، وهذا أعلموا بدخول رمضان أو بغيره، فيصدقون على هذا، ولا بأس أن تصوموا في صومهم، والله المستعان.
قلت أخشى أن يكون دب إليهم
نزعة الباطنية.
فما هي
نزعة الباطنية؟ الباطنية الإسماعيلية أكثر من اليهود والنصارى، ويقال لهم القرامطة، الذين انتشر مذهبهم في اليمن في زمن مضى، وهكذا لا يزال بنجران وفي بعض مدن اليمن، وفي ماذا هم لا يؤمنون بكتاب ولا بسنة، ولا يؤمنون أيضا بالبعث ولا بالنشور، بل هم دهرية كما يقول عبد القادر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، يقال دهرية ويقال دهرية. نعم والله المستعان. نعم.
ما حكم من يحافظ على الصلاة في شهر رمضان ويصوم 6 أيام من شوال، لكنه بعد رمضان يترك الصلاة ويشرب الخمر ويزني، وعامة الناس عندنا هكذا، ما حكمهم إذ نحن ننصحهم ولكنهم لا يقبلون؟
ألم يعمل هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعتبر كافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. نعم زدت في الحديث الأول أعيده، ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، انتهى. ويقول أيضا في حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم حاكيا عن بعض المؤمنين يقولون لبعض من في النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ونعم وذكر بقية الآية، ثم يقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول الله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخواننا في الدين. وإلى هنا ننتهي ونكرر فننصح الإخوة أن يستقدموا إخوانا لهم من أهل السنة الذين ليسوا بحزبيين، فإن الحزبيين لا يأتون يدعونكم إلا لتدخلوا في حزبهم، لكن أهل السنة دعوتهم كما قال ربنا عن بعض المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأهل السنة إنما يعلمون الناس لوجه الله لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. هذا وأسأل الله العظيم يحفظنا وإياكم. ثم أيضا إن تيسر لكم أن ترسلوا إخوانا إلى اليمن إلى دور الحديث فالحمد لله فيه نهضة علمية، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. وفي الأخير تفضلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية في دمناج على أمل اللقاء بكم في إصدار آتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال آخر يقول هل يشترط في العقد الذي تمت شروطه أن يكتب على ورقة، لأن العاقد عندنا يخشى على نفسه إن كتب عقدا موافقا للشريعة الإسلامية أن يخشى على نفسه، لأن الحكومة تمنع ذلك إلا بشروط وقيود، كأن يطلب من المتزوج مالا أو يطلب منه إحضار زوجته في البلدية.
لا يلزم لا تلزم الورقة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قد زوجتكها بما معك من القرآن وقد أنكحتكها بما معك من القرآن وقد ملكتكها بما معك من القرآن ولم تكتب ورقة. ما يكتبون الورقة إلا خشية التناقض لأن الناس الآن ربما يخدع أو يقول والله المستعان. المهم أن الورقة ليست شرطا لصحة العقد وإذا احتج لها ويخشى من تناقض فيما بعد فلا بأس بكتابة الورقة، لكن إذا كان يخشى على نفسه من الحكومة فلا تلزم. وإذا اختار الرجل الصالح واختار المرأة الصالحة إن شاء الله ما يكون بينهم إلا الخير والله المستعان. المهم ليس شرطا. وزيادة على هذا أنهم ربما يطلبون المرأة أي نعم وتكشف وجهها، هذا ما دام يستغنى عنه فليس بضرورة. ننصح المسلمين أن يستغنوا عن تلك الأنظمة ما استطاعوا أو يأخذ منهم نقودا ربما نعم لا يستطيعون أداءها، فكذلك أيضا لا يلزم. المهم في هذا وفي غيره ننصح المسلمين أن يستغنوا عن تلك الأنظمة الكافرة وعن تلك القوانين الكافرة التي يقول فيها رب العزة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول سبحانه وتعالى نعم إن الحكم إلا لله، ويقول أيضا ولا يشرك بحكمه أحدا. وفي قراءة في آخر السورة ولا يشرك في حكمه أحدا لا ينهي. نعم فماذا فلا فلقف أننا ننصح إخواننا بأن يبتعدوا عن تلك القوانين ويختاروا رجلا صالحا على أنه ما هو أمر عسير مسألة العقد. ونحن نذكرها أيضا لإخواننا ها هنا يذهبون ربما إلى المخرج أو يذهبون إلى القاضي المختلس أو يذهبون إلى نعم الفندم وماذا يا أخواننا، وبعد ذلك يذهبون لعقد النكاح. لا، أنت تعبد يا أيها المسلم قد عرفت أن العبد تسأل في ماذا هل المرأة هذه كانت مزوجة أم لم تكن مزوجة. إذا كنت لا تعلم ذلك وإذا كانت مزوجة هل قد انتهت عدتها أم لم تنتهي، ثم بعد ذلك يجوز لك أو يشرع لك أن تذكر خطبة الحاجة ويجوز عبد بلا ذكر خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق أبي عبيدة وهو لم يسمع من أبيه، ومن طريق عوف بن مالك وقد سمع من ابن مسعود، فالحديث صحيح. نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك تقول للولي
ولا يجوز التعاون معنا إلا في مسألة ضرورية مثل أن تخشى على مالك من النصوص أو أن تخشى على مالك من الضياع غير ذلك فلك أن تدع مالك فيها ولا تأخذ أرباحها. السؤال الآخر ما حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وكيف يفعل من لا حد له علما ان هناك اماكن في امريكا اهوى من بعض الاماكن الاخرى. فلو تحرى الاخره ان كانوا يستطيعون ان ينتقلوا الى بعض الشعاب ونعم ويكونون فيها ليحافظوا على اهلهم وعلى اولادهم. فإن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كتب وعود ينبع على الفقه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدناج قامت بتسجيل هذه الأسئلة مع فضيلة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوارعي حفظه الله تعالى، والتي هي تحت عنوان الأجوبة السنية على الأسئلة التنزانية، والتي تم تسجيلها ليلة الثلاثاء الثامن من شهر ربيع الثاني لعام 1418 هجرية. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض إخواننا السلفيين في تنجانيا دار السلام يطلبون من شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الواجعي سلمه الله أن يجيب عليها. يقولون في سؤالهم الأول روى أبو داود عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن قال سمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيرفع ركعتين يقبل عليهما بقلبه وبوجهه إلا قد أوضأ. الحديث من كتاب شرح الإسلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تأنيب عبد القادر شيبة الحمد مع صحة هذا الحديث.
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الحديث صحيح رواه مسلم، وأصل الحديث أن عقبة بن عامر كان راعي الإبل في ذلك اليوم، فقدم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا دخل الجنة. فقال عقبة بن عامر: بخن بخن. قال عمر: وما بخن بخن؟ التي قبلها أعظم منها. فقال: وما التي قبلها؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. نعم. وأما الأدعية فلم يثبت إلا حديث عمر بسم الله في أوله، وهو من حديث أبي هريرة وجمع: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأما وهذه زيادة فيها ضعف، حتى الترمذي نفسه يقول إن الحديث ضعيف. نعم. وأما الأذكار التي تقال عند كل عضو فلم تثبت. قال: هذا الصنعاني في سبل السلام، والشوكاني في نيل الأوطار، والنووي أيضا في الأذكار، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خرجها في الأذكار، ولكن ليس لها طريق يصلح للحجية، بل يصلح بالشواهد والمتابعات، والله المستعان. وهنا تنبيه أن شيبة الحمد لا يعتمد عليه، فقد اتضح لنا عند أن كنا بالمدينة وسجلنا هنالك أنه جاسوس للسعودية فعل هذا. لا يعتمد على كتاباته، ولا يعتمد أيضا على محاضراته، ولا ننصح بالحضور في محاضراته، والله المستعان. ولحمد الله فقد أغنى الله عن شرحه، فقد شرح الكتاب الحسين المغربي صاحب لاعة، وشرح الكتاب أو اختصر وزاد ونقص فيه محمد بن إسماعيل الأمير، وشرحه أيضا عبد الله البسام، وشرحه أيضا ماذا شرح الكتاب غير عبد الله البسام؟ ماذا جمع الآن لا يحضرني أسماؤهم، فقد أغنى الله عنه وعن كتاباته. ثم ليس في محاضراته بركة، فإنك إذا نظرت في الحرم في ذلك الوقت عند أن كنا هنالك تجد حلقته أكبر حلقة في الحرم المدني. ولكن يا أخواننا، ماذا؟ ليس هناك بركة، ما تخرج ولا طالب علم من تلكم الحلقة، يعني أقصد تخرج تخرجا حتى يصبح مبرزا ومرجعا. نعم.
سيدي حكم على الحديث كاملا ام على زيادة فحسب؟
الحديث كاملا.
السؤال الثاني, ما حكم حسان المرأة في الإسلام؟
هو سنة من الفطرة, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خمس من الفطرة وذكر منها الختان, وهو عام في الذكر والأنثى, يشمل الذكر والأنثى, والله المستعان.
ما رأي سماحتكم في جماعة أنصار السنة وجماعة التبليغ؟
جماعة أنصار السنة في السودان أصبحوا تائعين بعد المادة, وقد كانت دعوتهم دعوة عظيمة لا يكاد يوجد لها نظير, فلما أصبحت تحت يد محمد هاشم الهدية ماذا أصبحت دعوة مادة, ثم بعد ذلك انفصل منهم جماعة إلى جماعة التكفير, دليل على عدم اهتمامهم بالعلم وبالتربية, ثم انفصل منهم جماعة منكرين على الهدية ومن معه الذين أصبحوا أذنافا لعبد الرحمن ابن عبد الخالق من أجل الدينار الكويتي, انفصل جماعة لأن الهدية نعم رخص للنساء يدخلن الجامعات التي فيها اختلاط, وأيضا ضيق على المتمسكين بالكتاب والسنة فانفصلوا, ثم انفصلت جماعة أخرى أيضا بعد ذلك. فالمهم أصبحت دعوة ميتة, وكل دعوة تدخلها الأغراض الدنيوية تفسدها. أما الدعوة بمصر فهي أحسن حالا, والأخ أسامة القوشي حفظه الله تعالى فنعم يزور جماعة أنصار السنة بمصر, على أنني أقول إن دعوة أخينا مصطفى بن العدوي ودعوة أخينا أسامة ابن عبد اللطيف القوشي أحسن وأحسن, وثمرتها أكثر من ثمرة دعوة أنصار السنة الذين في مصر. ولكن أصبح كثير من الناس لا يعترف إلا بالرسميات, فزارني زائرون من أرض الحرمين ونجد, فقلت لهم إن لنا إخوانا هنالك في مصر, الأخ أسامة والأخ أبو العينين نسيته وهو أخ فاضل محقق نعم الحمد لله فقيه, الأخ أحمد أبو العينين والأخ أسامة, فقالوا نحن ننزل إلى جماعة أنصار السنة ولا نعرف إلا جماعة أنصار السنة. خير يا أخواننا يغنيكم الله سبحانه وتعالى, إذا لم يعرفكم أحد, وإذا عرفكم الله سبحانه وتعالى وعلم بدعوتكم أنها خالصة لوجه الله فلا يضركم ألا يعرفكم فلان ولا فلان ولا فلان. فالذي ننصح به نعم أن إذا أريد استفتاء يستفتى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني وكذلك الشيخ بن عثيمين والشيخ عبد المحسن العباد وهكذا الأخ ربيع بن هادي, والله المستعان.
نعم.
جماعة التبليغ.
جماعة التبليغ جماعة صوفية ودعوة ميتة، حتى إنهم كانوا يدخلون إلى روسيا، الشيوعية تترك المسلمين يدخلون إلى روسيا يدعون إلى دينهم دعوة ميتة. يا إخواننا، ليس فيها ولا برا ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا دعوة إلى التوحيد ولا دعوة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هم حنفية جامدون متعصبون أيضا. وأنا أنصح بقراءة ما كتبه الشيخ الفاضل حمود التويجري رحمه الله تعالى، وهو اسم الكتاب، واسم الكتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ.
في صحيح مسلم أن الصحابي عبد الله بن الزبير شرب دم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما تعليقكم على هذا الحديث؟
لا ليس في صحيح مسلم وليس صحيحا أيضا، فأنا ما ذكرته وكنت حريصا على ذكره، ما ذكرته في الصحيح المسند من دلائل النبوة، فالقائل إنه في صحيح مسلم واهم. تفضل.
حديث ضعيف يعني؟
نعم.
نسمع من يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سيأتي رجل من اليمن وأخبره النبي أن يدعو له، فما صحة هذا الحديث؟
الحديث صحيح في صحيح مسلم، وقد أنكر الإمام مالك وجود أويس من حيث هو، ولكن الحديث كما سمعت صحيح في صحيح مسلم وفي مستدرك الحاكم أيضا، وهو من مراد من قرن يعني قريب مالك. نعم.
سمعنا من بعض العلماء من الأزهر لأن ليلة النصف من شعبان خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجرة عائشة رضي الله عنها إلى المسجد، فلمسته عائشة رضي الله عنها فوجدته بالمسجد فسألته عن خروجه من البيت، فأخبرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقوم ليلة النصف من شعبان ويصوم يوما، هل هذا صحيح أم لا؟
لا، ليس بصحيح. لم يثبت في ليلة النصف من شعبان كما يقول الشيخ الألباني إلا حديث إن الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وماذا؟ نعم، وقد قال بعضهم أن المراد بقول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، قال إنها ليلة النصف من شعبان، ولم يثبت ذلكم، بل ليلة القدر هي التي فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم، كما ورد بذلك القرآن. نعم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. نعم.
نرجو من سماحتكم تعريفنا على الكتب المحققة لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحياة أصحابه رضي الله عنهم، وكتب الفقه التي لا تنتهي إلى مذهب معين حتى يستفيد طالب العلم منها.
أما الكتب المحققة في السيرة فقد زعم أناس أنهم يخرجون الصحيح منها
وإلى الآن ما قد وفقوا. فأكرم ضياء العمري قال نعم سمى كتابه الصحيح من السيرة النبوية أو بهذا المعنى، وهو لم يفي بشرط، وكذلك غيره. فلكن بحمد الله فيه الآن من يجمع الصحيح المسند من السيرة النبوية، نسأل الله أن يوفقه وأن يعينه على إكماله، والله المستعان. لكن مثل البداية والنهاية يراجع فيه منها على أن هناك آثار فيها ضعيفة، فمن طريق أبي مخنف لوط، ومن طريق محمد بن عمر الواقدي، ومن طريق محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، وهكذا أيضا كتب السيرة لم تخدم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتب السير والملاحم والتفسير أنها ليس لها أصل، وهو يعني كتبا مخصوصة أو يعني غالبها. المهم ممكن أن ترجع إلى صحيح البخاري في الغزوات، وإلى صحيح مسلم في الغزوات أيضا، وفي شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. ونسيت شيئا، وهو أن هناك كتابا قيما الصحيح المسند من الشمائل المحمدية لأم عبد الله الوادعية، وهو مطبوع مشهور منشور والحمد لله. نعم.
كتاب أكرم ضياء العمري اسمه السيرة النبوية الصحيحة.
طيب.
بقي في السؤال كثير من كتب الفقه التي لا تنتمي إلى مذهب معين،
مثل نيل الأوطار للشوكاني وسبل السلام للصنعاني، نعم، والمحلى لأبي محمد بن حزم، لكنه يحتاج إلى شخص قوي متضلع من علم السنة، حتى إذا زلت قدم أبي محمد يعرف ذلك. وهكذا الدراري المضيئة لماذا للشوكاني، وممكن أيضا يراجع في تفسير ابن كثير عند الآيات التي فيها أحكام أو عبادات، فإنه يستوعب. جزاه الله خيرا. والأنت مبتدئ من الكتب القيمة في هذا بلوغ المرام، ومنها أيضا عمدة الأحكام، والله المستعان. وهكذا أيضا تراجم صحيح البخاري من صحيحه، وتراجم سنن أبي داود، فإن أبا داود اهتم بالعبادات والأحكام والآداب.
ما رأيكم في الكتب الآتية: الرحيق المختوم للمبارك طول،
هو في السيرة الظاهر ولا لا يعتمد عليه. نعم.
رجال حول الرسول خالد محمد خالد.
كذلك المؤلف ليس بمؤتمن على الدين، هذا الرجل ليس بمؤتمن على الدين، ولا بصيرة له في معرفة الصحيح من الضعيف، بل يصحح ما يهواه ويضعف ما لا يهواه. نعم.
حياة الصحابة
هي أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وقصص باطلة، فلا ينبغي أن يعتمد عليه
لكن ننصح بالقراءة في فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا في الإصابة للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وفي الاستيعاب لابن عبد البر على أنهم قالوا إن ابن عبد البر ربما ذكر في كتابه، وكتابه قيم، ربما ذكر فيه بعض الأشياء التي فيها نقيصة على بعض الصحابة رضوان الله عليهم.
تفسير ابن كثير للمحقق محمد الصابوني.
كتب الصابوني بأجمعها لا يعتمد عليها، فهو صوفي متعصب للمذهب الحنفي. ماذا أيضا لم يعني وفق في اختصاره، هو لا يميز بين الحديث الصحيح والضعيف والموضوع، فربما يذكر أحاديث ضعيفة. فالمهم أن أهل العلم جزاهم الله خيرا بعدما انتشرت كتبه، وكان الشربتلي يطبعها ويوزعها مجانا، بعدما انتشرت كتبه قام أهل العلم وبينوا زيغه وضلاله، وكانت السابقية في هذا للشيخ الألباني حفظه الله تعالى، ثم تتابع الآخرون وبينوا ضلاله وزيغه.
هل استاد في حضرموت من نسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟
هذا سؤال يحتاج إلى ماذا؟ دراسة في السيرة مثل سيرة ابن كثير البداية والنهاية وتواريخ حضرموت. المهم أخبرنا أخونا مقبول حفظه الله تعالى أن ثلاثة أتوا من العراق يا مقبول، من العراق وهو يعني علوي والأهدل والثالث القديمي هكذا، وهؤلاء الثلاثة ادعوا أنهم من أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة لهم مكانة كبيرة في نفوس الناس. فماذا؟ فنحن لا نستطيع أن نثبت نسبهم، لأنهم جاءوا هم أنفسهم وادعوا هذه الدعوة. نعم، ولا نستطيع أيضا أن ننسي نسبهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. يقول يا فلان الله ما أنت نعم من بيت كذا وكذا، هذا الطعن في الأنساب يعتبر كبيرة. نعم في النفس شائع من انتشاء من هذه الكثرة الكاثرة أنهم علويون، في النفس شيء فقط هكذا. لماذا؟ أما يا أخواننا في اليمن وفي غير اليمن وماذا؟ وتجد الذي يخرج إلى البلدة واحد أو اثنان أو ثلاثة وما تدري، فوقد كثر عددهم. وهناك أمر مغري وهو إكرام الناس لمن ادعى أنه من أهل بيت النبوة. نحن ها هنا في دمشق في ذات مرة ونحن صغار جدا، ف فماذا أتانا شاب وقال أنا سيد، فاستقبله واحد من أهل دماج أي نعم وكساه وما شاء الله، ولا ذلك الرجل ليس له أولاد وبقي عنده ما شاء الله. ثم انتهى الحال وإذا هو جزار من جزر سابين أو رازح قد نسيته، المهم من جزر بلاد خولان. فكثير من الناس ربما يدعون هذه الدعوة، لكن الذين يقال لهم ماذا هذا النسب لا ينفعكم، أين العمل؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويقول أيضا كما في الصحيح من حديث عمرو بن العاص ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله ورسوله والمتقون. ويقول أيضا حاكيا عن نوح حيث قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم نعم، فصوفية حضرموت وشيعة صعدة بينهم وبين السنة مراحل، حتى لو أتاهم علي ابن أبي طالب بل لو أتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقالوا أنت وهاب. الموتى يدعون غير الله، يعتقدون للأولياء أنهم ينفعون ويضرون مع الله أو من دون الله، يحتاجون إلى ماذا؟ دعوة، دعوة، لأن المبتدع لا ينصر الإسلام. انظروا كيف قاموا مع الشيوعيين، أهل صعدة، لا أعني أهل صعدة كلهم، أعني الشيعة من صعدة والروافض من صعدة، وكذلك أيضا الصوفية في حضرموت قاموا مع الشيعة مع ماذا؟ ومن مع الشيوعية؟ ومن أبى إلا أن يستمر على بدعته؟ قلنا له ارحل إلى إخوانك بإيران، لا تسعك اليمن، وقد ذكرنا نحو هذا في إرشاد الفطن، إرشاد ذو الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن.
فضائل الصحابة لمصطفى، فضائل الصحابة لمصطفى،
فضائل الصحابة لمصطفى. نعم نعم الكتاب صحيح.
يقول عندنا أموال حملتها الحكومة.
نعم.
عندنا أموال حملتها الحكومة وهي لناس مجهولين، وهذه الأموال بيد الحكومة ونحن نستأجرها كالدكاكين وغيرها ونؤدي أجرتها للحكومة، فما حكم هذا؟
الواجب على الحكومة الآن أن تسأل عن أصحاب تلك الأموال ثم تردها إليهم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس لعرض ظالم حق، لعرض ظالم بالإضافة ولعرض ظالم بس على الوصفية. نعم، ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فإن كنت تعرف صاحب الأرض أو صاحب البيت أو صاحب الدكان وجب عليك أن تسلمه له، وإن كنت لا تعرفه ف فليجب على الشيوعية المباشرة لهذا. وأيضا الحكومة هذه عليها قسط إن كانت تعلم لمن تلكم البيوت ولمن تلكم الأراضي. نعم نعم يا إخواننا، الشيوعي فساد الدنيا والدين. عند أن ذهبنا إلى حضرموت نرى الأرض قد نبت فيها الطلح ونبت فيها الأشجار الأخرى، وقالوا هذه كانت مزروعة، ثم أخذتها الشيوعية وأسلمتها لناس فلا استطاعوا أن يقوموا بها فأهملت. هكذا فالشيوعية فساد الدنيا والدين. نسأل الله العظيم أن يقطع دابرهم وأن يقطع دابر الحزب الاشتراكي ويقطع دابر أمريكا. نعم نسأل الله يقطع دابر هذا. هي أخبث من الشيوعية. لماذا أخبث من الشيوعية؟ لأن الشيوعية حمقى تبطش بالشعوب ما يأتي 5 سنين إلا وهم يكرهونها. أما هذه فالشيخ تعطيه والمسؤول تعطيه والشعب ربما تبني له مستشفيات وتبني له كذا وكذا، وما يشعر الناس إلا وقد ماذا وقد دخل فيهم الشر، والله المستعان. فأرجو من الإخوة أن يدعو الله أن يزلزل أقدام أمريكا من بلاد المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ونحن لن نرضى عنك يا أمريكا حتى تسلمي لله عز وجل. تسلمي لله، تسلمي في الدنيا والآخرة، والله المستعان. على أن أمريكا مهزوزة أكثر من روسيا يا إخوان، كانت كلمتهم روسيا واحدة ذبحهم الله، لكن روسيا على أمريكا كان بسبب الولايات وبينهم خلاف شديد، والله المستعان.
هذه رسالة في بيان أن النسب الألوي وآل الثقاف ليسوا من آل البيت.
أنا اطلعت على هذه الرسالة وماذا وبعد ذلك لا نستطيع أن نجزم، فنفي فهو ما عنده برهان إلا أن فلان الذي المؤرخ من بيت الرسول ما ذكرهم في تاريخه، وهذا يجوز أنه تركهم السياسة ويجوز أنه وهم وهكذا. فالمهم ما نستطيع أن نعتمد على هذا وننفي نسبا، ولا نستطيع أن نثبت أنسابهم.
ما حكم الرشوة لأخذ أموالنا من الجمارك مع العلم بأننا لا يمكننا أن نأخذ أموالنا إلا بهذه الطريقة؟
الرشوة ما أعطي لإحباط باطل أو لإبطال حق. فعلى هذا إذا طلب منك أهل الجمارك 400,000 ولو أعطيتهم 20,000 قالوا تدفع 50,000، فأنا أنصحك أن تفعل ذلك. أنت ليس عليك شيء لأنك تفتدي مالك ببعض مالك، والضرائب والجمارك هذه حرام عليهم أن يأخذوها. الواجب عليه على الناس هو دفع الزكاة إليهم. أما الضرائب والجمارك فهي محرمة عليهم. وجاء في الحديث في امرأة أنها لا تدخل الجنة حتى يدخلها صاحب مكس، وماذا فهي محرمة. لكن الذي يأخذ هو يعتبر ملعونا، لأنه أخذ مالك بغير حق، هو مرتشي ملعون، وأن أنت فلا شيء عليك في ذلك.
ما نصيحتكم لنا في بلد يكثر فيها المبتدعة والخرافيون، حيث إن السلفيين يعدون على الأصابع؟
نصيحتي لكم أن تقبلوا على العلم النافع، وأن تدعوا إلى الله برزق ولين، وأن تستقدموا العلماء المبرزين السنيين الذين ليسوا بحزبيين وليسوا أيضا من أصحاب الجمعيات التي هي أخت الحزبية، فهي الحزبية بنفسها. فكم فرقت المسلمين جمعية إحياء التراث، أي نعم، فرقتهم باليمن، وفرقتهم بإندونيسيا، وفرقتهم بمصر، وفرقتهم بأرض الحرمين ونابلس، وفرقتهم أيضا بماذا؟ بالسودان وببلاد شتى، فرقت المسلمين. الرسول نعم أوجاء في وصفه أنه فرق بين الناس، أو فرق بين الناس، أي بين الإسلام والكفر. فربما يسلم الرجل ولا يسلم أبوه، فيلحق الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما تسلم المرأة ولا يسلم زوجها فتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء لا جزاهم الله خيرا ولا بارك فيهم، هؤلاء فرقوا بين أهل السنة، والحمد لله ما لهم أثر، خصوصا في اليمن تبعهم ومجموعة من المصلحيين، وكذلك أيضا في السودان تبعهم محمد هاشم الهدية ومجموعة من المصلحيين، أن الذين يعملون لوجه الله فلن يبيعوا عملهم ولن يبيعوا دعوتهم ولو أتوا بملء الدنيا ذهبا.
نحن في هذا البلد مهددون من قبل اللصوص، حيث يملكون الأسلحة، فإذا قتلنا البعض منهم دفاعا عن أنفسنا وأموالنا، لأنهم ربما هجموا علينا نصف الليل أو في النهار أحيانا، علما بأن هؤلاء اللصوص مسلمون، فهل يجوز قتلهم دفاعا عن أموالنا؟
نعم يجوز. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: يا رسول الله، إن جاءني شخص أو رجل يريد أخذ مالي، قال: سقاتله. قال: فإن قتلني، قال: فأنت في الجنة. قال: وإن قتلته، قال: فهو في النار.
هل يجوز أن نشتري المال من أناس يبيعون المال بربع قيمته؟ فإذ نحن نشك بأن هذا المال مسروق، فهل يجوز أن نشتريه أم لا؟
مثل هذا استفتي قلبك، فإن كنت تعلم أنه أو تظن أنه مسروق، فالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم أنت نفسك لو اشتريت سيارة أو غيرها، وجاء صاحب المال الذي سرق عليه وقال: هذه سيارتي، وهؤلاء شهودي أن هذه سيارتي، فواجب عليك أن تتبعها إليه وتتبع من باع منك، فأنت في مشكلة. فمثل هذا ننصح بالابتعاد عنه، والله المستعان.
هل يجوز أن نعامل المبتدع وغير المبتدع معاملة واحدة ما دام أنهم يشهدون شهادة الحق ويصلون ويصومون أم لا؟
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. البدعة أضر من المعصية، هكذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وصدق سفيان، فإن العاصي يعلم أنه عاصي وأنه مخطئ فربما يتوب، بخلاف المبتدع فهو يظن أنه على خير وعلى سنة، ولا تدري ولا يدري إلا وقد جاءه الموت وهو على بدعاته. أتعامل المبتدع معاملة المسلم معاملة المسلم أو تنظر المصلحة؟ إن كانت المصلحة أن تقول السلام عليكم، أو إذا سلم تقول عليكم السلام لعلك تتعلم فأمر طيب، أو كان تخشى من ضرره من ضرره وهذا فكذلك أيضا لا بأس بذلك أو ماذا. وإن كنت ماذا ترى أن ليس للهجر أي أثر فلا تهجروا، لكن كذلك أيضا الصلاة، إذا وجد مبتدع وصبعت أن تذهب إلى مسجد سنة أو أن تقيم لك مسجدا على السنة أو أن تغاقر وتقدم رجلا سنيا بدون حدود مثنى فعلت، وإلا صليت بعده، والصلاة صحيحة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم ماذا. وشارح الطحاوي يقول: تارك الصلاة خلف المبتدع مبتدع، هذا إذا كنت تصلي في زاوية من المسجد وحدك، أو تترك الجماعة وتصلي في بيتك. أما إذا استطعت تذهب إلى مسجد سنة، أو استطعت أن تبني لك مسجدا على السنة، أو استطعت أن تأخر المبتدع وتأتي بإمام سني فعلت. نعم ذلك لأن ماذا؟ لأن الصلاة خلف المبتدع فيها تشريف له وإجرار له على بدعاته. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتابه منهاج السنة، فيها ماذا؟ إجرار له على بدعته. فينبغي لأنك لا تحضر عنده إلا لحاجة، إذا خشيت أن تصلي وحدك أو تصلي في بيتك فلا بأس بالصلاة ما لم تبلغ بدعته إلى الشرك، مثل أن يقول يا سيدي عبد القادر الجيلاني، أو يقول يا رسول الله، أو يقول يا ابن علوان، أو يقول يا العيدروس يا أيها العيدروس، أو يا أيها البدوي، أو يا ستي زينب إلى آخره. وهكذا إذا بلغت بدعته إلى الشرك فلا تصح الصلاة بعده.
نحن في بلد لا يعتمدون في صومهم وفطرهم إلا على الرؤية، وقد يتأخرون عن البلدان الإسلامية 3 أيام فأكثر، وكذلك عيد الأضحى فهم يختلفون عن المسلمين، مع أن بعضا منهم يذهبون إلى الحج ويقتدون بأرض الحرمين. أما في بلدهم هنا فلهم عيد آخر مختلف عن بقية المسلمين.
أخشى أن يكون قد دخل إليهم نزعة الباطنية. نعم ولكن أنتم أنفسكم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا، وأشار بأصابعه العشر ثلاث مرات، ثم قال وهكذا وأشار بأصابعه العشر وضبض أصبعا، نعم معناه أشار بها ثلاث مرات وضبض أصبعا، أي 29. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي عدة شعبان تكملوا يوم 30، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تصومون. وإن كانت لكم دولة مجاورة مسلمة مجاورة والمطلع واحد، أي مطلع الهلال واحد، وإذا أعلموا بدخول رمضان أو بغيره فيصدقون على هذا، ولا بأس أن تصوموا في صومهم، والله المستعان.
قلت أخشى أن يكون دب إليهم
نزعة الباطنية.
فما هي
نزعة الباطنية؟ الباطنية الإسماعيلية أكثر من اليهود والنصارى، ويقال لهم القرامطة الذين انتشر مذهبهم في اليمن في زمن مضى، وهكذا لا يزال بنجران وفي بعض مدن اليمن. وفي ماذا؟ هم لا يؤمنون بكتاب ولا بسنة، ولا يؤمنون أيضا في البعث ولا بالنشور، بل هم دهرية كما يقول عبد القادر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، يقال دهرية ويقال دهرية. أي نعم والله المستعان. نعم.
ما حكم من يحافظ على الصلاة في شهر رمضان ويصوم 6 أيام من شوال، لكنه بعد رمضان يترك الصلاة ويشرب الخمر ويزني، وعامة الناس عندنا هكذا، ما حكمهم؟ إذ نحن ننصحهم ولكنهم لا يقبلون.
ألم يعمل هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعتبر كافرا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. نعم زدت في الحديث الأول أعيده: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، انتهى. ويقول أيضا في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم حاكيا عن بعض المؤمنين يقولون لبعض من في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ونعم، وذكر بقية الآية. ثم يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا في إخواننا في الدين. وإلى هنا ننتهي ونكرر فننصح الإخوة أن يستقدموا إخوانا لهم من أهل السنة الذين ليسوا بحزبيين، فإن الحزبيين لا يأتون يدعونكم إلا لتدخلوا في حزبهم، لكن أهل السنة دعوتهم كما قال ربنا عن بعض المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأهل السنة إنما يعلمون الناس لوجه الله لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. هذا. وأسأل الله العظيم يحفظنا وإياكم. ثم أيضا إن تيسر لكم أن ترسلوا إخوانا إلى اليمن إلى دور الحديث فالحمد لله في نهضة علمية والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى.
أخي المستمع الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. وفي الأخير تفضلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناج على أمل اللقاء بكم في إصدار آتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال آخر يقول: هل يشترط في العقد الذي تمت شروطه أن يكتب على ورقة، لأن العاقد عندنا يخشى على نفسه إن كتب عقدا موافقا للشريعة الإسلامية أن يخشى على نفسه، لأن الحكومة تمنع ذلك إلا بشروط وقيود، كأن يطلب من المتزوج مالا أو يطلب منه إحضار زوجته في البلدية.
لا يلزم، لا تلزم الورقة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قد زوجتكها بما معك من القرآن، وقد أنكحتكها بما معك من القرآن، وقد ملكتكها بما معك من القرآن، ولم تكتب ورقة. ما يكتبون الورقة إلا خشية التناقض، لأن الناس الآن ربما يخدع، ربما يخدع أو يخون، والله المستعان. المهم أن الورقة ليست شرطا لصحة العقد، وإذا احتج لها ويخشى من تناكر فيما بعد فلا بأس بكتابة الورقة، لكن إذا كان يخشى على نفسه من الحكومة فلا تلزم. وإذا اختار الرجل الصالح وهو اختار المرأة الصالحة، اختار المرأة الصالحة، إن شاء الله ما يكون بينهم إلا الخير، والله المستعان. المهم ليس شرطا. وزيادة على هذا أنهم ربما يطلبون المرأة أي نعم وتكشف وجهها، هذا ما دام يستغنى عنه فليس بضرورة. ننصح المسلمين أن يستغنوا عن تلك الأنظمة ما استطاعوا، استغنوا عنها ما استطاعوا، أو يأخذوا منهم نقودا ربما لا يستطيعون أداءها، فكذلك أيضا لا يلزم. المهم في هذا وفي غيره ننصح المسلمين أن يستغنوا عن تلك الأنظمة الكافرة وعن تلك القوانين الكافرة التي يقول فيها رب العزة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول سبحانه وتعالى: نعم إن الحكم إلا لله، ويقول أيضا: ولا يشرك في حكمه أحدا.
وفي قراءة في آخر السورة: ولا يشرك في حكمه أحدا. لا يعني. نعم.
فماذا فالقصد أننا ننصح إخواننا بأن يبتعدوا عن تلك القوانين ويختاروا رجلا صالحا، على أنه ما هو أمر عسير مسألة العقد، ونحن نذكرها أيضا لإخواننا هنا، يذهبون ربما إلى المصرف أو يذهبون إلى القاضي المستلس أو يذهبون إلى نعم الفندم وماذا يا أخواننا، وبعد ذلك يذهبون لعقد النكاح. لا، أنت تعبد يا أيها المسلم، قد عرفت أن العبد تسأل في ماذا، هل المرأة هذه كانت مزوجة أم لم تكن مزوجة، إذا كنت لا تعلم ذلك، وإذا كانت مزوجة هل قد انتهت عدتها أم لم تنتهي، ثم بعد ذلك يجوز لك أو يشرع لك أن تذكر خطبة الحاجة، ويجوز عبد إلى ذكر خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق أبي عبيدة وهو لم يسمع من أبيه، ومن طريق عوف بن مالك وقد سمع من ابن مسعود، فالحديث صحيح. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك تقول للولي
ولا يجوز التعاون معها إلا في مسألة ضرورية، مثل أن تخشى على مالك من النفوس أو أن تخشى على مالك من الضياع، غير ذلك فلك أن تدع مالك فيها ولا تأخذ أرباحها. السؤال معكم، ما حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وكيف يفعل من واحدة منها، علما ان هناك اماكن في امريكا اهون من بعض الاماكن الاخرى؟ فلا تكن الامره ان كانوا يستطيعون ان ينتقلوا الى بعض الشعاب، ونعم ويقومون فيها ليحاسبوا على اهلهم وعلى اولادهم، فإن رسول الله صلى الله عليه